بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إليه إلى قول الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ومن فضائل أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. طبعا للمؤمنين، هذا للإيه؟ للمؤمنين. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين هذا لا ينقطع يوم القيامة. أما من مات على الكفر من آل بيته صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له. والله عز وجل قال في محكم كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة في الدنيا. فكل مودة، قاعدة يا إخواني، كل مودة في الدنيا تنقلب عداوة إلا ما كانت لله. قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل عداوة، كل محبة ومودة في الدنيا فإنها تنقلب إلى عداوة في الآخرة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. وعن مجاهد: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب منقطع يوم القيامة إلى نسبي وسببي. وساق النبي في هذا حديث ابن عباس، ساق الأجر في هذا حديث ابن عباس: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلى سببي ونسبي. وهذا الحديث فيه ضعف. قال محمد بن حسين: لما سمع عمر بن الخطاب بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة، فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم وهي صبية، فبعث إليه عمر رضي الله عنه وإن كانت صغيرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلى نسب وصهري، فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها. فرضي الله عن عمر وعن علي وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رغم أن أم كلثوم كانت صغيرة، لكن أراد عمر أن يصل نسبه بنسب رسول الله وصهره بصهر رسول الله، أن يصل صهره بصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر رد، أو من أكبر رد على الروافض الذين تصوروا خلافا بين علي وبين أبي بكر وعمر. فعلي رضي الله عنه قد زوج ابنته لعمر رضي الله عنه، فلو كان بين علي وبين عمر شيء ما حصل هذا. فهؤلاء يلعنون عليا، يلعنون عمر رضي الله عنه، ويعتبرون عمر من أهل النار، يقولون هو من أهل النار، الروافض يحكمون على عمر بهذا. طيب، وإمامكم الأول هو علي رضي الله عنه، هل حكمتم عليا في عمر؟ أليس هذا هو إمامكم الأول؟ طيب، حكموا عليا في عمر، ماذا يقول علي في عمر؟ وما حال علي مع عمر؟ زوج ابنته، على صغرها، يعني بين أم كلثوم وبين عمر من السن كثير جدا، عشرات السنين، ومع ذلك أعطاه ابنته لمكانة عمر رضي الله عنه. وحرص عمر أيضا على أن يأخذ أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله، يعني تكون زوجته ها جدها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا علي رضي الله عنه قد قال في أبي بكر وعمر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. نعم. قال: باب فضل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقاتل قتالا شديدا، وهي غزوة إيه؟ غزوة مؤتة، حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. هذا من فضائل جعفر، ولهذا يسمى جعفر الايه، يلقب بجعفر الطيار، جعفر الطيار، فله جناحان يطير بهما في الجنة. الله أكبر. شوف يا أخواني كيف كان نشر الدين صعبا صعبا، لم يكن الدين سهلا، ولا نشر الدين سهلا، ولا القتال من أجله سهلا. يعني هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي، فإن ظن البعض أن سادات الأمة لا يلحقهم مثل هذه الابتلاءات فقد أخطأ، وإنما كلما على قدر الرجل كلما زيد له في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتلى الرجل على قدر دينه. بل من الأنبياء من قتل فضلا عن جعفر رضي الله عنه. وهل هذا الابتلاء لهوانهم على الله؟ لا والله، بل لكرامتهم على الله، فعجل الله سبحانه وتعالى لهم حياتهم عنده، وشاء الله سبحانه وتعالى وهم سيموتون سيموتون أن يموتوا الميتة التي يحيون بها عند الله سبحانه وتعالى. أولما أكرم الله هؤلاء بهذه الميتة يكون هؤلاء هينين على الله؟ لا، وإنما أمرهم عظيم وشأنهم عظيم، ولهذا قدر الله سبحانه وتعالى لهم من الخاتمة ما رفعت به درجاتهم. ولقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فعنقه وقبل ما بين عينيه، وقد كان ولد لجعفر عبد، وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد من أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس قد تزوجت من الصحابة كم؟ من هم؟ أبو بكر ها وعلي وجعفر، وهي امرأة مباركة. قال: وحدثنا أبو القاسم البغوي ثقة بسنده عن الشعبي عن جابر قال: لما قدم جعفر ابن أبي طالب من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عكرمة علي بن عباس قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس، فوضع عبد الله ومحمدا ابن جعفر على فخذه، ثم قال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفرا، وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، ثم قال: اللهم اخلف جعفرا في ولده. طبعا الحديث ضعيف بهذا، لكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر ثابتة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد شفق عليهم وتولى أمرهم بعد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ساق بسنده عن أبي يحيى سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم، قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء زيد يعني ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم. الله أكبر. أي نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: أنت أشبههم بخلق خلقا، وقال علي: أنت أخي وصاحبي، وأنت مني وأنا منك. وقد جاء هذا الحديث أصله في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشبهت خلقي وإيه وخلقي. قال: باب فضل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فالأجر رحمه الله تعالى يذكر فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن أهل السنة لا يعادون أهل البيت، ولكن الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم أنهم وسط بين من عبدهم وهم الروافض الشيعة، وبين من كفرهم وهم الخوارج. فأهل السنة والجماعة وسط، فهم يحبونهم محبة عظيمة مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم زائدة على كونهم صحابة، ولكنهم لا يعبدونهم من دون الله عز وجل ولا يرفعونهم فوق أقدارهم. قال محمد ابن الحسين وساق بسند قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى حمزة ابن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وصلى القبلتين وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرة. قال: وابناه علي يعلى لا قبل ايه وصلى عليه الرسول سلم يمكن كبر، نعم كبر يعني مجموع ما صلى عليه يعني، لكن برضو الله اعلم يعني في حصر هذا العدد. قال: وابناه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الانصاري لا عقب له، وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن الهاد الليثي، و ابنها عبد الله بن شداد المحدث. ساق بسنده عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام، فقال: يا رسول الله بما نسميه؟ قال: سموه بأحب الناس إلي حمزة ابن عبد المطلب. سموه بأحب الناس إلي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فدل هذا على جواز التسمية أو على استحباب التسمية بغير عبد الله عبد الرحمن إن كان لمعنى شرعي. الأصل من حيث هو الاسم أن أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن، هذا أفضل أسماء، وقاس العلماء على ذلك ما كان فيه التعبيد لله سبحانه وتعالى، يعني عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم وهكذا، هذا أفضل الأسماء. ولكن أيضا يفضل الاسم تفضيلا آخر باعتبار ما يقوم من معنى، مثل أسماء الصحابة ومثل أسماء الأنبياء، ولهذا بعض السلف كان يسمي بالأنبياء وبعضهم كان يسمي بالصحابة، مثلا أخ الله يرزقه مثلا بأولاد كثر فيسمي 10 المبشرين بالجنة مثلا، اي نعم اعرف اخ خلص العصر الحمد لله عامر وسعيد وسعد وطلحة والزبير وعثمان وعلي وابو بكر وعمر كل هؤلاء عنده الحمد لله صلى الله يبارك له. يعني الواحد لو قفل المساجد كلها في وجهه يجيب العشرة المبشرين وراه ويصلي بهم. وبعضهم كان يسمى بأسماء الأنبياء، فلو قام معنا يقتضي مثلا هذا الأمر فلا يبعد أن يؤجر من هذا الباب. مثلا أخ اسمه عمر فيسمى ولده مثلا عبد الله، فبحيث يتقي هذا عبد الله بن عمر هذا كذا. نعم ساق بسندي أيضا. أحاديث في ذلك لكنها يعني ضعيفة. قال محمد الحسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل شهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك. يعني قام إلى إمام جائر فنصح، قام قياما مشروعا مش قام عليه، قام إليه، قام إليه فنصحه وهو عنده نصحه فلم يقبل الإمام نصحه وأخذته العزة بإثمه فقتله، فهذا شهيد إن شاء الله. وكلمة حق عند سلطان جائر، نعم ليست بعيدا عن السلطان جائر، أو تكون كلمة حق عند السلطان لكن بغير حق، يبقى الكلمة نفسها كلمة حق ولكن بغير حق، بمعنى أنه يسب ويشتم ويتهم وغير ذلك. إنما يلزم أمران في كلمة الحق، أن تكون الكلمة كلمة حق، اثنين أن تكون الطريقة طريقة حق، حينئذ لو قتل فإنه إيه من أعظم الشهداء. نعم إيه. تركه حتى جاء بالسبعين شهيدا وكبر عليه
السبعين. تركه في كل لما كان يصلي على أحد من السبعين شهيدا الذي قتل في أحد فكبر عليه السبعين شهيدا.
يعني يكون جعله مع كل رجل، يعني صلى على كل واحد لحدة. في الحديث الثاني، لكن إذا صح يعني إلا صح
هو أصل في الصحيح شيخنا فعلا، ولكن مش برقم 70.
لا أيوة ماشي، هو الأصل في الصحيح بس هو
مع كل
السبعين. إيه نعم
كل شهيد.
يعني الله أعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنهم أجمعين. الإمام أحمد في مسنده أيضا صار على هذا في ترتيبه في حديث المسند، وذكر أيضا أحاديث آل البيت، وذكر أحاديث العباس والفضل وجعفر، ذكر كل هؤلاء. قال محمد بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار، ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال لابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، وكان عمر بن الخطاب يعظم العباس وولده عبد الله بن عباس وهما لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين. أما عبد الله بن عباس فلا شك أنه أفضل من أبيه العباس، وعبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم وهو حامل السنة من ضمن حملة السنة المباركين مع عائشة وأبي هريرة وأنس وجابر وأبي سعيد، كل هؤلاء من المكثرين، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله. والعجيب أن أكثر هؤلاء إن لم يكن كل هؤلاء الذين أثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة. يعني سؤال، هل كان أحد من العشرة المبشرين من المكثرين؟ لم يكن أحد منهم من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لقلة علمهم، بل لما حصل نقلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كانوا يخشون زيادة شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرح به في الصحيحين أن أحدهم قال يعني أنا ما غبت عن رسول الله كذا، ولكن سمعت النبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فطالما قام بالأمر غيرهم فقد رأوا أنهم إيه في حل من هذا، وإلا فهم أعلم، ابن عباس أعلم منه أبو بكر وأكثر ملازمة لرسول الله وعمر وعثمان وعلي وكذا، ولكن مسألة باب الرواية دي باب آخر، فطالما أنهم كفوها فقد كانوا يرون إيه ذلك. هذا بعض التأويلات، بعض التأويلات في ذلك. والله يوزع فضل على الصحابة، سبحان الله، ترى هذا من المكثرين في الرواية، وترى هذا صاحب سر النبي، وترى هذا أمين الأمة، وترى هذا وزير النبي، وترى هذا سيف الله المسلول، وترى شاء الله سبحانه وتعالى أن يتوزع الفضل على كل الصحابة، ولا يحوز الصحابي جميع الفضل، فيكون أبو بكر هو أكثر الصحابة رواية، هو سيف الله المسلول، هو صاحب السر، هو الوزير، هو، وإنما توزع الفضل بين الصحابة، ويبقى الفضل العام أن المبشرين بالجنة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد لبعض الصحابة تميز فيه في باب خاص. قال باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود العباس رضي الله عنه وكان على السرير، فصعد به فأقعده في مجلسه وقال وفقك الله يا عمي، وساق بسنده أيضا عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، وخرج العباس رضي الله عنه من باب المدينة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها لها. حديث بقى العمامة السوداء، قال كان النبي يوم فتح مكة واعتجب بالعمامة السوداء وعلى عباس بن مطلب وحول البيت أصنام، فجعل النبي يكسر تلك الأصنام ويقول هيه يا أبا، ويقول العباس هيه يا بني، فقال النبي من رآني وراء عمي فقد رأى إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. هذا طبعا إيه ضعيف. قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنه ولوالده وأنه قد أجيب في ذلك. لم يصح سند في هذا، لكن معروف حديث ابن عباس أن النبي دعا له أن يعلمه الكتاب فصار حبر القرآن. قال باب ذكر من آذى العباس فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا ليس في هذا حديث يصح، ولكن هو داخل في النصوص العامة في أن من آذى آل بيت رسول الله، من آذى صحابيا فقد آذى رسول الله، فضلا أن يؤذي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر غضب النبي لغضب العباس رضي الله عنه، أيضا ليس في ذلك حديث يصح، وهو كالباب السابق. قال باب ما روي أن العباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة، أيضا هذا ليس يصح فيه حديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرماد بالعباس فسقوا، وهذا مما يبين قدر العباس عند الصحابة. ولهذا ولو وردت أحاديث ضعيفة في هذا، لكن معلوم هذه من جهة الإسناد يعني، أما من جهة الواقع والحال فمعلوم أن العباس كان ذا قدر عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أدل على هذا مما جاء عند البخاري ما يدل على ذلك من استسقاء الصحابة وعلى رأسهم عمر في عهد عمر بالعباس رضي الله عنه. قال: اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فتوسلوا بدعاء العباس، وليس في هذا دليل على التوسل بالذوات، نتوسل بنبينا ولا نتوسل بعم نبينا، والمعنى نتوسل بدعاء نبينا ولا نتوسل بدعاء عم نبينا. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي ليس بالنبي، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى يوم الجمعة ونبي يخطب، فقال رسول الله: أدعو الله أن يسقينا. يبقى التوسل بإيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. وطبعا أوتي من هذا الشيء الكثير، ولقد كان عمر يجعله إيه من جلسائه. قال: وساق بسنديه عن عمرو بن دينار قال: أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. وساق بسنده والأحاديث في ذلك كثيرة تدل على هذا، أعظمها ما جاء عند البخاري، ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء يوما وجد ماء موضوعا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. وهذا دليل يا أخواني على أن الفضل يأتي من تحرك، مش يأتي النائم يعني، وإلا السبب ضعيف قوي. النبي وجد ماء موضوعا، طبعا لو علم الصحابة أن هذه الدعوة سينولوها من وضع الماء لا تسابق الصحابة إلى هذا. ولو علم الصحابة أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لمن خدمه ليلة سلني لتنافس الجميع، هم كانوا يتنافسون وكانوا يتنافس ويتحرى، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء على قدر قربهم من رسول الله. ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة فيسمع النبي صوت أقدام فيقول من؟ يقول: سعد بن وقاص يا رسول الله. نعم. قال: باب ذكر من انتشر من علم ابن عباس. ساق بسند عن طاووس قال: قيل له: أدركت أصحاب محمد وانقطعت إلى ابن عباس؟ فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تضارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. يعني هو استفاد ولكن لزم ابن عباس. وهذا سبحان الله يا أخواني حتى في طلبة العلم تجد ممكن طلبة علم ينتفع ببعض المشايخ، شيخ 2 3 4 ينتفع بمشايخ السنة، لكن غالب الطلبة تجد إيه شيخا معينا هو سبب تشكيل شخصيته والفتح عليه في أبواب ذلك. يعني قد يتعدد المشايخ لكن يبقى إيه؟ يبقى شيخ معين له تأثير يرتبط به. شوف مثلا ابن القيم عنده شيوخ لكن كأنه ماله شيخ إلا ابن تيمية، كأنه ماله شيخ إلا إيه؟ إلا ابن تيمية رحمه الله تعالى. فدائما الإنسان يؤثر فيه بعض الناس وإن استفاد من إيه؟ من كل أهل العلم. ساق بسنده عن طاووس قال جلست لسبعين أو قال خمسين من أصحاب النبي ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول القول ما قلت. ساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم جفنة. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم أو يصدرهم كلهم من واد واسع، اللي عايز شعر واللي عايز فقه واللي عايز تفسير واللي عايز، فعند ابن عباس تجد كل هذا. وطبعا ابن عباس إنما صار عنده هذا العلم أولا ببركة دعاء النبي، لكن لابد أن نعلم أن دعوة النبي لها أسبابها أيضا. يعني إذا استجاب الله للنبي فأن يكون ابن عباس يتعلم القرآن والتأويل فيهيئ ابن عباس الأسباب. ومن ذلك يا أخواني ابن عباس ما أتاه الصحابة في البيت يعلمونه في البيت، وإنما ابن عباس رضي الله عنهما يتوسد بيوت أصحابه. ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم وينام ينتظر الواحد، وربما أتت الريح فتسف التراب في وجهه. بالله عليكم إخواني هل صدر منا هذا يوما واحدا؟ واخد بالك، بلاش حتى إن الواحد ينام على الباب، واخد بالك، حتى ينتظر عشر دقائق أو ربع ساعة مثلا. إنما ممكن لو واحد جاء حتى لو شيخ نائم بس صحون، بس عايز له حاجة بس بس خلاص كده دقيقة واحدة بس وهمشي، واخد بالك. إنما كان ينتظر، وهذا كان ذأب السلف. هذا ابن القاسم اللي هو تلميذ مالك إنما حصل علم مالك بإيه؟ أيضا يتوسد الإيه؟ يتوسد البيت، يتوسد وينام حتى يخرج. عند الدريمي أيضا لما وجد في المسجد الجماعة الذين يذكرون الله على غير الذكر الشرعي، فانطلق أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود، قال فوجدت أصحابه عنده. إمتى؟ صلاة الفجر، يعني رايح عنده قبل الفجر وجد أصحابه عند الباب. فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا ما خرج، فمنتظرين. فلما خرج عبد الله بن مسعود التزمه فقال كيت وكيت، ذكر المسألة. فهذا كان من الإيه؟ من دأب هؤلاء، وهذا الحرص العلم. ده أبو موسى الأشعري يعني صحابي، يعني ممكن بقى يقعد بقى يترجم لنفسه، ما هو لسه يطلب بقى علمه ويقعد ويسأل وكلام من هذا القبيل. ما خلاص أنا شيخ الرسول زي ما أنت شيخك الرسول، زي الوقت اللي بيروح السعودية، لو راح السعودية وقابل شيخ في الحج ولا في العمرة يجي يعمل له موقع، وأنا من مشايخ فلان، وما عادش يروح بقى المشايخ يطلب علم ليه بقى؟ ما خلاص اعمل له موقع ب 1000 جنيه وكاميرا ب 500 جنيه يبقى 1500 جنيه. وما شاء الله الاخوه، في اخوه ما شاء الله مروجه، يعني خلاص يبقى قاعدين جنبه، ده ما شاء الله ده كذا، ده عامل، ده مسوي، خلاص انتشر الامر. ساق بسنده عن مسروق عن عبد الله ذكر ابن عباس فقال لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس. عن مسروق عن عبد الله، عن مسروق عن عبد الله يبقى مين؟ ابن مسعود، انه ذكر ابن عباس فقال لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس، وهذا شهادة من مسعود رضي الله عنه. وايضا عن عبد الله بن عمر قال ابن عباس اعلم الناس بما انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول ابن عباس في بعض الاشياء على الخبير سقط، على الخبير ايه سقط. وكان يقول عن نفسه في قوله تعالى ورسخون في العلم يقول امن به كل من عند ربنا، يقول انا من الراسخين الذين يعلمون تاويله. وطبعا هذا ليس تزكيه للنفس مطلقه تذم، وليس يدخل في الحديث هذا في النهي عن مدح انسان نفسه، وإنما بعض الأحوال وبعض المقامات تجوز للإنسان أن يذكر عن نفسه ما هو عليه، وهذا غالبا قد يكون دافع لظن سوء به، أو قد يكون رجاء شيء، كما قال عثمان رضي الله عنه لما أحاط به وأراد أن يدفعهم بالأسهل، فأراد أن يذكرهم بفضائله عسى أن يرجعوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم إلى آخره. وكل هذا من تعداد فضائله، ولكن لغرض شرعي. فإذا كان لغرض شرعي لا لغرض العلو فلا بأس. نعم. قال: باب ذكر وفاة ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، والآية التي رويت عند دفنه. ساق بالسندي عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فجاء طائر لم يرى على خلقته، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تريت هذه الآية على شفير القبر: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وساق بسنده عن أبي الزبير قال: لما مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل على أكفانه. قال ابن فضيل: كانوا يرون أن ذلك علمه. الله أعلم. على كل كرامة الأولياء موجودة إن صح، ما في إشكال أبدا، فكرامات الأنبياء عظيمة، والسلف ما أنكروا هذا، قالوا: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير عن ماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني محتمل هذا، لكن بعد عرض حاله على الكتاب والسنة. والله إن وافق الكتاب والسنة، كان موافق الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا يكون من الكرامة، وإن لم يكن موافق الكتاب والسنة فإن هذا يكون من أحوال الشياطين به. إذن هذا وارد، ما في إشكال. قال: باب ذكر إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين. قال محمد بن حسين رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وولدهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم. هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم، علي، فاطمة، حسن، الحسين، جعفر الطيار، حمزة، العباس، وأبناؤهم ومن وجد من ذريتهم. هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب على المسلمين محبتهم ويكرمهم واحتمالهم وحسن مضاراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفي الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح. شوف الكلام الجميل. من وقع منه زلة أو كذا من البيت، من وقعت منه بعض أشياء، قال دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة، وعشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك على أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، أي نرفع قدرك أن تتخلق بهذه الأخلاق، ونغار لمثلك. شوف الأدب مع أهل البيت حتى ولو صدر من أحد المصادر. ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما أشبه بك، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة، والله الموفق لذلك. هذا خلاصة المعتقد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن عبد الله بن شداد بن هاد قال: قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما بال قريش تلقي بعضها بعضا أو تلقى بعضها بعضا بوجوه تكاد تسال من الود، ويلقون بوجوه قاطبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، ويفعلون ذلك؟ قال: إي والذي بعثك بالحق نبيا. قال: أما والذي بعثني بالحق لا يؤمنون حتى يحبوكم. طيب خلونا ناخذ الباب ايضا في فضل بني هاشم على غيرهم. ايضا قال علي قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر بني هاشم والذي بعثني بالحق لو أخذت بحلقة باب الجنة ما بدأت إلا بكم. نعم طبعا في ذلك أيضا الحديث بأن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة ومن كنانة قريشا ومن قريش بني هاشم. نقف عند باب قريش آخر باب. طيب ماشي. قال الأجر رحمه الله تعالى: باب فضل قريش على غيرهم. وساق بسنده عن سعيد بن عمرو عن جعدة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله عز وجل قريشا بسبع خصال لم يعطي أحدا قبلهم ولا يعطيها أحدا بعدهم. فضل الله عز وجل قريشا أني منهم، وأن النبوة فيهم، وأن الحجابة فيهم، وأن السقاية فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده أحد غيرهم، والإمامة فيهم. قال أبو مصعب يعني قوله عز وجل لإيلة في قريش إيلة فيهم إلى آخرها. طبعا التفضيل لقريش من حيث هي فباعتبار نسبهم وجنسهم فهم أفضل، لكن من حيث الأفراد فمن آمن منهم ازداد فضلا على فضل، ومن لم يؤمن فلا ينفعه أن يكون من قريش بشيء، فإن أبا لهب قرشي وإن أبا جهل قرشي، ومع ذلك ما نفعهم شيء. فبالنسبة للفضائل زي فضائل العرب، فضائل قريش، فضائل بني هاشم، كل هذه فضائل من حيث الجنس. من حيث الأفراد قد يكون فرد من غير بني هاشم أفضل من فرد من بني هاشم، قد يكون فرد من بني هاشم قد يكون مخلدا في النار كهؤلاء الذين ما أسلموا مثل أبي طالب، فليس قرشيا فحسب، بل هو قرشي هاشمي عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نفعه نسبه ولا نفعته قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف إذن عند الجزء الكام؟ 21 إن شاء الله، وبدايته ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة ابن الجراح. طيب نصلي المغرب ونكمل إن شاء الله.